الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، موضوع محاضرتنا في هذا اليوم نص حديث النبوي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل نحن بحاجة إلى تدارس هذا الموضوع؟ وهل هو موضوع مهم؟ وما هي الآثار المترتبة على دراسته؟ وكيف نقوم بتطبيقه؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا اليوم. أما عن أهمية الموضوع فتتجلى في أمور: أولها أن هذا الموضوع يتعلق بالركن الثاني من أركان دين الإسلام، ألا وهو الصلاة، الذي لا إسلام لأحد حتى يقر به. والصواب أنه لا يثبت دين امرئ حتى يكون مؤديا لهذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك الصلاة، في لفظ ترك الصلاة، في الحديث: من تركها فقد كفر. الأمر الثاني أن هذه الصلاة يترتب عليها ثمرات كثيرة، من رضا رب العزة والجلال، ومن علو الدرجة في الجنة، ومن عظم الأجر والثواب، ومن جعل الصلاة تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. ولا تتحقق هذه الأمور إلا بصلاة تامة، إذ الصلاة المدخولة لا تتحقق به هذه الأمور. من أدى صلاة ليست على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاته مردودة عليه، لا تثمر هذه الثمرات، لا تنهاك عن الفحشاء ولا المنكر، ولا ترضي ربك عنك، ولا يكون لك الأجر والثواب فيها. ومن هنا لا بد أن نتعلم كيفية الصلاة حتى نحصل على هذه الثمرات العظيمة. الأمر الثالث أن أجر الصلاة على مقدار حضور القلب فيها وأدائها على وفق الهدي النبوي. ولذلك ينصرف المرء من الصلاة لا يكتب له إلا نصف أجرها، بل بعضهم ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا عشر أجرها، وقد ينصرف ولا يكتب له شيء. اثنان يصليان متجاورين في مسجد واحد، قدم كل واحد منهما بقدم الآخر، أحدهما يرجع إلى بيته خاسئا ليس له من الأجر شيء، والآخر حصل الأجور العظيمة والثواب الجزيل. لماذا؟ إحدى الصلاتين على وفق الهدي النبوي، والأخرى على خلافه، مضادة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. الأمر الرابع أن تأثير الصلاة في النفس على مقدار حسن أدائها. النفس البشرية تتأثر بالعوامل التي تأتي عليها، ومن هنا الصلاة تجعل العبد يطمئن في حياته، تجعل العبد يتخلق بالخلق الحسن، تجعل العبد يتصرف مع الآخرين بالتصرف الطيب ويتكلم معهم بالكلام الحسن. متى تكون الصلاة كذلك؟ متى كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. هذه الصلاة تبعد أنواع الأمراض، أمراض القلوب، غل وحقد وعجب وغير ذلك من أمراض القلوب. متى تكون الصلاة مثمرة لذلك؟ متى كانت الصلاة على وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. إذن تدارس موضوع كيفية الصلاة مهم، ويترتب عليه الثمرات الكثيرة. ما هي المعالم الرئيسية في كيفية أداء الصلاة حتى نسير عليها وحتى تكون صلاتنا موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور، أولها الموافقة في النية والمقصد. لماذا تصلي؟ قال قائلهم: أصلي لأن الناس يشاهدونني. لماذا صليت؟ لئلا يفقدني من في المسجد. رياء وسمعة تلف وتطرح على وجه صاحبها، غير مقبولة عند الله جل وعلا. ومن هنا لابد من الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النية. لماذا تصلي؟ لإرضاء الله. لماذا تصلي؟ لعلو الدرجة في الجنة. لا يقصد الإنسان بذلك فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا أن يثني عليه الآخرون. قال: لماذا تحرص على الصف الأول؟ قال: علشان يمدحونني جماعة المسجد، ويكون لي منزلة عندهم، إذا أتيت إليهم في مجالسهم يقدمونني. رياء وسمعة، لا يؤجر على ذلك، بل هو آثم بهذا الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجهة الثانية التي لا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يتعلق بالوقت، بحيث تؤدى الصلوات في أوقاتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في يومين: في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت بين هذين. فأمرهم بالاقتداء به في وقت الصلاة. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى موقوتا؟ أي له أوقات محددة، لها أوقات محددة. وما معنى قوله كتابا؟ يعني أنها واجبة مفروضة. لو قدر أن إنسانا أدى صلاة الظهر قبل أذان الظهر بدقيقتين، ما حكم صلاته؟ باطلة، غير مقبولة. لماذا؟ أداها قبل الوقت. قد يقول قائل: ليش تعقدوننا؟ من أجل دقيقتين تبطلون الصلاة؟ نقول: هذا أمر رب العزة والجلال سمعا وطاعة. وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة عن وقتها، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما معنى أضاعوا الصلاة؟ أخروها عن وقتها. كيف أخروها عن وقتها؟ ما يؤدي صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس. هذا من أهل هذه الآية التي ذكرت قبل قليل: فسوف يلقون غيا. قال: يا أخي أنا أحسن من اللي ما يصلي. قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثالث مما تكون موافقة صلواتنا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الكيفية والصفة، وهذا من نواحي متعددة. الناحية الأولى عدد الركعات، ما نزيد ركعات ولا ننقص من الركعات. قد يقول قائل: هذا مفهوم ومعروف، صلوات الظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتان، أمور معروفة، فلماذا تحدثنا بها؟ نقول: كم مرة يأتي أناس ويقصرون الصلاة وهو لا يجوز لهم قصر الصلاة؟ مثال ذلك: مسافر صلى خلف مقيم لم يدرك معه إلا الركعة الثالثة، فلم يأتي إلا بركعتين. نقول: خالفت الهدي النبوي في هذا الباب. قد ورد في الخبر أنه من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. قال: أنا مسافر يكفيني ركعتان. نقول: لكنك إذا صليت خلف مقيم وجب عليك الاقتداء به والسير على طريقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليقتدى به. والجهة الثانية فيما يتعلق بالأركان: قياما وركوعا وسجودا وجلوسا. لو أتى إنسان وقال: أنا سأسجد في كل ركعة أربع سجدات، لأن السجود علامة الخضوع لله والخشوع له، وأنا أريد أن يزداد خضوعي وخشوعي لربي، نقول: صلاتك باطلة لا قيمة لها. لما؟ لأنك خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. الأمر الآخر ما يتعلق بكيفية الصلاة: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية أداء أركان الصلاة، لأن بعض الناس يصلي ولا يأتي بالأركان كما كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى إبطال صلاته. نمثل لذلك بمثال: في السجود لا بد أن يسجد المرء على سبعة أعضاء: القدمان والركبتان واليدان، هذه ستة، والسابع الجبهة والأنف. ونشاهد كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. لكننا نشاهد بعض الناس أنه لا يسجد على هذه الأعضاء السبعة. مثال ذلك: عندما يسجد يرفع قدميه، أو يرفع إحدى القدمين ويجعلها على القدم الأخرى ولا تصل إلى الأرض، فحينئذ تبطل صلاته. أو تجد بعض الناس يضع يديه على فخذيه حال السجود، أو يضع يدا على اليد الأخرى، وبالتالي تبطل صلاته. أو تجد إلى غير ذلك من أداء بعض الناس للسجود مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تبطل الصلاة ويؤمرون بإعادتها. لماذا لم يصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ وهذا يدلك على أهمية هذا الموضوع، أن الصلاة يتوقف قبولها على مدى مطابقتها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسيء في صلاته فإنه دخل المسجد وصلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأنه لم يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر مما نطابق به صلواتنا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي نقولها في هذه الصلاة. ما هي أقواله صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ نقتدي به فيها. ومن أمثلة ذلك التسبيح في الركوع والسجود، قراءة القرآن، التشهد. هذه من الأمور الواجبة المتعينة في الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. من لم يأتي بها متعمدا عارفا بطلت صلاته. كذلك من الأمور التي لا بد من جعل صلواتنا مطابقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يتعلق ب هيئات الصلاة، بحيث نأتي بالصلاة على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ترتيب الأركان، إذ لو لم نرتب صلواتنا على الهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكانت صلاتنا باطلة. مثال ذلك: من سجد قبل أن يركع ما حكم صلاته؟ باطلة. من جلس للتشهد قبل أن يسجد ما حكم صلاته؟ باطلة. وتكراري لكلمة باطلة من أجل أن تعرفوا أهمية هذا الموضوع. كيف نتمكن من معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الناس تجدهم يلاحظون من بجوارهم فيقتدون بهم، شوف شلون يصلي فلان، شلون يصلي فلان، يصلي مثلهم. هذه طريقة خاطئة ولا يحل للعبد أن يستند عليها. لماذا؟ لأن هذا الذي تنقل عنه وتقتدي به قد يكون أقل حالا منك في الصلاة، وقد يكون جاهلا بأحكامها. هذا للثلاثين سنة يصلي، ولو قد يكون من ثلاثين سنة يؤدي الصلاة على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المطلوب الرجوع إلى الدليل الشرعي، كيف صلى صلى الله عليه وسلم. هكذا بعض الناس قد يأخذ من مصادر غير موثوقة، إما من يفتح أي قناة ويشوف شخص لا يعرفه ولا يدري من هو يتكلم عن الصلاة ويستمع له ويبدأ يطبق في صلاته من كلام هذا المتكلم. من هو؟ قال لا أعرفه بس كلامه حلو. حلو الكلام لا يصح أن يكون طريقا تستدل به على معرفة الشخص لأحكام الشريعة. فالعبرة ليست بظهور الشخص في قنوات إعلامية أو وجوده في مواقع في الإنترنت أو غير ذلك، بل هناك طرائق يميز بها العالم من غير العالم حتى يؤخذ منه. أنا أضرب لذلك أمثلة. شخص جاء إلى المسجد وهو مسبوق، سلم الإمام فقام، لكنه لا يدري كم فاتته من ركعة، فقال جنبي فلان، يقول في نفسه بجواري فلان وراعي صلاة وأكيد أنه ضابط صلاته، سأفعل مثل ما فعل. إيش رأيكم؟ طريقة مناسبة ولا ما هو مناسبة؟ هو الآن مسبوق، الإمام سلم، لا يدري سبق بركعتين أو ثلاث، فيعرف أن من بجواره زيد وأن زيد هذا ضابط للصلوات، صاحب تقوى وعبادة، فبالتالي أصبح يشاهد ماذا فعل زيد ويقتدي به ويصلي مثل صلاته. مقبول منه ولا مو مقبول؟ ليش مو مقبول؟ أجل ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليبني على ما استيقن، يعني الأقل، وليطرح الشك وليسجد سجدتين. طيب من بجوار؟ قال لا يجوز أنك تعتمد عليه، تعتمد على نفسك. لماذا خالف هذا الشخص الصفة الشرعية في الصلاة؟ لأنه أصلا لا يعرف المنطلق الشرعي في أحكام الصلاة، وبالتالي وقع في مثل هذا اللبس. ومن هنا لابد أن نعرف الطريق الصحيح لأخذ أحكام الصلاة حتى تصح صلاتنا، وحتى نستفيد من الصلاة الفوائد العظمى المرتبة عليها. ما هي الطرائق الشرعية في هذا؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى مراجعة الأدلة الشرعية، مراجعة القرآن والسنة في تعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدى به فيها. والطريقة الثانية مراجعة علماء الشريعة الذين يوثق بهم ويعرفون. أما المجهول فهذا لا تحكم بأنه من علماء الشريعة حتى تتيقن تعرف. وهناك طرائق يذكرها علماء الشرع للتمييز بين العلماء وغيرهم. وكم من بدعة انتشرت في الناس بسبب أخذهم أحكام الصلاة ممن ليسوا مؤهلين في هذا الباب. قال طيب دكتور، هل هذا يسوغ له أن يتكلم في هذا الباب وأن يؤخذ منه؟ نقول لا. كونه يتولى منصبا هذا ليس دليلا على أنه من أهل الفتوى في باب الصلاة يؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإنما هناك طرائق، إما بكون علماء الشريعة يرجعون إلى ذلك الشخص فتعرف أنه عالم شرعي ومن ثم تأخذ منه أحكام الشرع، أو تجد ذلك الشخص يحيل إليه العلماء، أو نجده يفتي بمحضر من العلماء ومشاهدة ولا ينكرون ولا ينكر غيره من العلماء مثل ذلك. أما إذا انتصب من ليس أهلا للعلم الشرعي الصحيح المؤصل وأصبح يتكلم في مثل هذه الوسائل فلا يجوز لك أن تعتمد على قوله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أكثر بدع الصلاة نشأت من هذا الباب، وكثير من أفعال الناس التي يظنون أنها قربة، أو بعض أفعال الناس التي في الصلاة ويظنون أنها قربة إذا تأملت فيها وجدت أنها من البدع. كيف؟ نعم، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما لكونها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكون الحديث الوارد في هذا الباب ضعيف الإسناد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث ضعيف الإسناد فإنه لا يصح التعويل عليه في إثبات حكم شرعي أو تقدير صفة من صفات الصلوات. من الذي يعرف الحديث الضعيف من الصحيح؟ علماء الشريعة. أما من لا يقدر على التمييز بين الصحيح والضعيف هذا لا يصح أن يعول على كلامه. إذن هاتان طريقتان لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما هي الآثار المترتبة على أداء الإنسان الصلاة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك آثار عديدة. أول هذه الآثار رضا رب العزة والجلال، فإن الله يرضى لعباده أن يؤدوا الطاعات ومن أعظمها الصلاة، ولكن رضاه لمن أدى الصلاة على وجهها. وثانيها تحصيل الأجر والثواب، وثالثها تصحيح الصلاة. الصلاة المخالفة للهدي النبوي قد تبطل. ورابعها تحصيل الطمأنينة والسكينة في القلب. فإن المؤمنين المفلحين يخشعون في صلواتهم، بخلاف المنافقين. فالمنافق يصلي لكنه لا يخشع في صلاته، يصلي نعم. ليس معنى كون الإنسان من المنافقين أنه لا يصلي، يصلي. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش؟ كسالى. إذن يقومون للصلاة ويصلون مع المؤمنين، ومع ذلك هم منافقون، يدخلون في قوله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل يؤخر صلاة العصر حتى إذا اصفرت الشمس قام لصلاته ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ومن الأمور التي لا بد أن يلاحظها الإنسان في صلاته حتى تكون موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم: التفكر والتدبر لمعاني ما يقرأ في الصلاة. أكثر الناس لا يتأملون ولا يتدبرون ما يقرأونه في صلواتهم، ومن ثم لا تكون الصلوات مثمرة في حياتهم. تسأله عن معاني قصار السور التي يقرأها في صلاته فلا يوضح لك معناها ولا يعرف المراد بها. تقول له: ما معنى قل أعوذ برب الفلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد؟ فيتوقف ولا يدري ما المراد بذلك، مع أنها من قصار السور التي يقرأها أكثر أهل الإسلام في وردهم صباحا ومساء. من يعرف معنى هذه الآيات منكم يا أيها الحضور؟ من يرفع يده؟ ترى نختبره. غاسق ما معناها؟ طيب، إذن أربعة أو خمسة في المسجد فقط، لابد نعود مرة أخرى على أنفسنا باللائمة لنعرف معاني القرآن. هذا في قصار السور. لابد أيضا أن نستشعر المعاني العظيمة التي اشتملت عليها ألفاظ الصلاة. عندما تقول الله أكبر، ما معنى هذه الكلمة؟ الله أكبر من كل شيء، وهذا يجعلك لا تذل للآخرين، يجعلك لا تسقط عند الطمع في المال لأن الله أكبر من ذلك، يجعلك لا تعتدي على الآخرين وتأخذ أموالهم لأنك جعلت مخافة الله ورجاءه مقدمة على رجاء الدنيا ومكاسبها. وهكذا عندما تقرأ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في ركوعك وفي سجودك، ما معنى هذه الكلمة وكيف تؤثر عليك في حياتك؟ هذا نحتاج إليه، نحتاج إلى إعادة النظر فيه حتى تستقيم حياتنا وتكون على أكمل الأحوال وأتمها. تفاصيل الصلاة كثيرة ومتعددة ولا يمكن أن نستوعبها في مثل هذا اللقاء، ولكن المراد التأكيد على أهمية هذا الموضوع. ومن جزئيات هذا الموضوع أن المسلم يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان أداء الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنوات، فمعناه أنه صلى الصلوات المفروضة 13 سنة، وقبل ذلك كان يصلي لكنها كانت نافلة. خلال هذه 13 سنة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إحدى الصلوات الخمس وحده، بل كان يصلي هذه الصلوات جماعة. فاقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بأن نؤدي الصلوات جماعة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في المسجد، وبذلك تحصل الأجور العظيمة. كل خطوة يكتب حسنة تمحى سيئة، وكل لحظة ينتظرها قبل الصلاة يعتبر كأنه يصلي فيها، وكل ثانية ينتظرها بعد أداء الصلاة تكون الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الموضوع مهم، ووجود هذا الملتقى يعلمنا ويعرفنا بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيثمر بإذن الله علينا في جميع حياتنا. ولذلك علينا أن نتقرب لله عز وجل بالاستماع لهذه المحاضرات وبتطبيق ما يلقى فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن أدى الصلوات على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بصلواتنا وأن يعظم لنا الأجر فيها وأن يجعلنا ممن استفاد منها وأثرت على حياته كلها وكانت سبباً لبعده عن السوء والمنكرات والمحرمات والفحشاء وأراذل الأخلاق وسيء الأقوال، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة والعمل بها وأن يبعد الظلم والظالمين عنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. مما نحتاج إلى تعلمه أحكام الجمع والقصر، لأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أنه على العبد جناح وإثم وحرج إذا قصر وهو لم يضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. ومن هنا لابد أن نتعلم أحكام الصلاة وأن نعرف المراد بها لتستقيم أحوالنا وتستقيم أحوال صلواتنا في أسفارنا. إذا كان الإنسان مسافرا متى يجوز للمرء أن يقصر وأن يجمع؟ هناك أحوال. الحالة الأولى في وقت انتقال الإنسان من بلد إلى آخر، وقت السفر يجوز له أن يجمع وأن يقصر لهذه الآية. الحال الثاني إذا أقام في بلد إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام جاز له أن يقصر وأن يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة جلس هذه المدة 4 أيام فكان يقصر فيها وهو عالم وجازم بأنه سيبقى. الحالة الثالثة إذا ورد الإنسان بلدا وهو لا يدري متى ينتهي عمله فيها ومتى سيغادرها، يحتمل أن يغادر الغد ويحتمل أن يبقى مدة طويلة، لديه عمل ينتظر فراغه ليعود، فهذا يجوز له الجمع والقصر ولو طالت المدة. لكن لو قدر أنه كان في بلد فإذا نودي لصلاة الظهر أو المغرب يلزمه إجابة النداء، فإذا صلى معهم في المسجد جاز له أن يجمع معها العصر أو العشاء مقصورة، وإذا نودي للعصر أو العشاء لم يلزمه إجابة المؤذن لأنه سبق أن صلى هذه الصلاة. الحالة الرابعة إذا كان يقيم في بلد لكنه يتنقل منه، يقيم مثلا في أبها في يوم يذهب إلى الخميس وفي يوم يذهب إلى جيزان وفي يوم يذهب إلى محايل عسير أو كل يومين أو كل 3، فهذا أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر، يعني لم يبقى في مكان واحد ولو كان عند الشقة مستأجرها لأنه لم يبقى فيه 4 أيام. والظاهر أن هذا السائل الذي سأل من هذا الصنف. أما القسم الأخير فهو من عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام وهو جازم أنه لن يغادر ذلك المكان ولن يخرج من ذلك البلد، فحينئذ لا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. يجب على المؤمن أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. التهاون في الصلاة دلت النصوص على عظم هذا الفعل وشناعة. هذا العمل بل النصوص تدل على تكفير فاعله كما ورد في الأحاديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقد قال الله تعالى: قالوا ما سلككم في سقر، النار جهنم، قالوا لم نك من المصلين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إلى نصوص كثيرة في هذا الباب. ومن هنا الواجب عليك نصح هذا الذي تعرفه، تخويفه بالله، وبيان أن هذا المنكر، منكر ترك الصلاة، أعظم من بقية الكبائر من شرب خمر أو زنا أو نحوه، هذه كبائر وشنيعة، لكن هذا الفعل أشنع بإجماع أهل العلم. الأصل وجوب السجود على الأعضاء السبعة، وأن من لم يسجد على هذه الأعضاء بطلت صلاته، مثل ما نقول الركوع ركن، من لم يركع بطلت صلاته. أما الحالات الاستثنائية هذه استثناء ما تذكر أصالته، ومثلها أيضا نقول القيام ركن في الصلاة، من لم يقم في الصلاة فصلاته باطلة، ولا نتطرق لذكر أحوال أهل الأعذار. إذا عجز الإنسان عن السجود على جبهته سقط عنه السجود وأصبح يكفيه الإيماء، ولا يحتاج أن يسجد على طاولة أو غيره. أما من عجز عن السجود على يديه فإننا نقول يجب عليك السجود ويسقط عنك وضع اليدين على الأرض. نعم ورد، وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل الرجل صلاته بصلاة. ومن هنا إذا صلى الإنسان الفريضة في مكان فإن الأنسب أن ينتقل، قال نهى أن يصل الرجل صلاته بصلاة حتى يتكلم أو ينتقل. من هنا فإن الأولى بالإنسان أن يصلي النافلة في غير مكان الفريضة. نعم. جاء في الحديث أنهم صلوا خلف أمير المدينة فقال عدد من الصحابة ما أشبه صلاة هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسب مقدار ما يؤديه من التسبيح في صلواته فوجد أنه قرابة العشر تسبيحات في ركوعه وفي سجوده. هذا العمل جائز ما دام الوقت لا يخرج فهو جائز، لكن فيه ملحوظتان. الملحوظة الأولى أن هذا الأمر فيه تفويت للأجر والثواب، فإن أداء الصلوات في أول وقتها أعظم أجرا وثوابا، فقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الأمر الثاني أن العبد إذا أخر الصلاة قد يعرض له ما يشغله عن أدائها في وقتها وقد ينسى، فكونه يبادر فيه دلالة على حرصه على الصلوات، وفيه تفويت الفرصة على الشيطان بأن ينسي العبد صلاته. سجود السهو الصواب أنه لا يشرع إلا عند ترك واجب من الواجبات، أما من ترك سنة فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشرع في هذه الحال أن يأتي بسجود السهو، وذلك لأن العبادات توقيفية، ومن ثم لا نجعل فعلا من الأفعال سنة إلا إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمشروعية أو فعل أو سجد للسهو لترك السنة. بعض الفقهاء يقول بأن العبد إذا ترك سنة كان يواظب عليها شرع على السجود السهو، لحديث لكل سهو سجدتان، ولحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد. ولكن هذه الألفاظ يفسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، حيث لم يسجد إلا عند تركه لواجب من الواجبات. وحديث لكل سهو سجدتان ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أبي هريرة أن رجلا دخل إلى المسجد فصلى ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم عاد للنبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي، فصلى الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصلي، فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، فقال صلى الله عليه وسلم توضأ وأسبغ الوضوء، وإذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قد جاء تفسير في بعض الروايات بأنه يقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن، وفي لفظ تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل مثل ذلك في بقية صلاتك. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، عند مسلم وإذا قرأ فاستمعوا له، ثم قال وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في بعض الروايات قال وإذا رفع فارفعوا، ثم قال وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فدراسة مثل هذه الأحاديث تفيد العبد في كيفية الصلاة. إذن أول ما يفعله الإنسان أن يحضر للصلاة، يتجهز. كيف يتجهز؟ بالوضوء، باستقبال القبلة، بالنية، بستر العورة، ثم يكبر ويرفع يديه عند التكبير حذو منكبيه، بحيث تكون أطراف أصابعه عند أذنيه، ويقول الله أكبر، ثم بعد ذلك يدعو بدعاء الاستفتاح بأي دعاء، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يستعيذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة أخرى، ثم يركع ويكبر في أثناء الركوع ويرفع يديه حذو منكبيه، ورفع اليدين بأن يمد أصابعه ويضم هذه الأصابع بعضها إلى بعض وتكون بطونها إلى جهة القبلة، ثم يركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع ويصلب ظهره لا يخفضه ولا يرفعه، ويقول سبحان ربي العظيم في الركوع. يستحب التكرار 3 إلى 10، ثم بعد ذلك يرفع ويقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ويشرع له رفع يديه في هذه الحال كما رفعها عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام، ثم يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم إن ذكر شيئا من الأذكار الواردة في هذا الموطن فهو من الأمور المستحبة، ثم يسجد مكبرا في أثناء السجود، ويحرص على عدم مد لفظ التكبير ولا يرفع يديه في هذا الموطن، ويسجد على الأعضاء 7 كما تقدم، تكون يداه حذو منكبيه، مضمومة الأصابع ممدودة، وورد أن الرجل يجافي بين عضديه ويبعد بطنه عن فخذيه، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكررها كما يقول ذلك في أثناء ركوعه، ثم يجلس ويقول في أثناء الجلوس الله أكبر في أثناء جلسته، ولا يرفع يديه، ويدعو بما تيسر، ثم بعد ذلك يكبر ويسجد، ويفعل في سجدته الثانية كما في السجدة الأولى، ثم يقوم للركعة الثانية مكبرا غير رافع ليديه، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه لا يشرع له دعاء الاستفتاح. وفي آخر صلاته يجلس للتشهد. وصفة جلسة التشهد في الثنائية الافتراش، ومثله في الجلسة بين السجدتين، بأن ينصب رجله اليمنى تكون واقفة، وتكون رجله اليسرى مفروشة تحت إليتيه، ثم بعد ذلك يقول الذكر الوارد في التشهد. أسأل الله جل وعلا يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يسلم في آخر صلاته تسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله مرتين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأذن منكم يا الأخوة لأن عندنا موعد سابق. في أمان الله.